ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله الرحمن الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة، لازال صاحب أدب الكاتب يكلمنا ويحدثنا عن الخيل ما لها وما عليها. قال: باب شيات الخيل، صفات الخيل. قال: إذا بيض أعلى رأسه فهو أصقع، وإذا بيض قفاه فهو أقنف، وإذا بيض رأسه كله فهو أغشى وأرخم، فإن شابت ناصيته فهو أسعف، فإن بيضت كلها فهو أصبغ، فإن كان بأذنيه نقش بياض فهو أذرأ، والغرة ما فوق الدرهم، والقرحة قدر الدرهم فما دون، فإن سالت غرته ودقت ولم تجاوز العينين فهو العصفور، فإن دقت وسالت وجللت الخيشومة ولم تبلغ الجحفلة فهي شمراخ، فإن ملأت الجبهة ولم تبلغ العينين فهي الشادخة، فإن أخذت جميع وجهه غير أنه ينظر في سواد فهي المبرقعة، فإن رجعت غرته في أحد شقي وجهه إلى أحد الخدين فهو لطيم، فإن فشت حتى تأخذ العينين فتبيض أشفارهما فهو مغرب، فإن كانت إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء فهو أخيف، فإن كان بجحفلته العليا بياض فهو أرثم، وإن كان بالسفلى بياض فهو ألمض، فإن كان أبيض الرأس والعنق فهو أضرع، وإن كان أبيض الظهر فهو أرحل، وإن كان أبيض العجز فهو آزر، فإن كان أبيض الجنب أو الجنبين فهو أخصف، فإن كان أبيض البطن فهو أنبط، والتحجيل بياض يبلغ نصف الوظيف، والمحجل أن تكون قوائمه الأربع بيضا حتى يبلغ البياض منها ثلث الوظيف أو نصفه أو ثلثيه بعد أن يتجاوز الأرصاغ ولا يبلغ الركبتين والعرقوبين، فيقال محجل القوائم، فإن أصاب البياض من التحجيل حقويه ومغابنه ومرجع مرفقيه من تجبيب بياض يديه ورجليه فهو أبلق، وإن بلغ البياض من التحجيل ركبة اليد وعرقوب الرجل فهو فرس مجبب، والجبة موصل الوظيف في الذراع، فإن تجاوز البياض في العضدين والفخذين فهو أبلق مسرول، فإن كان البياض بيديه دون رجليه فهو أعصم، فإن كان بإحدى يديه دون الأخرى قيل أعصم اليمنى أو اليسرى، فإن كان البياض في يديه إلى مرفقيه دون الرجلين فهو أقفز، فإن كان البياض برجليه دون اليدين فهو محجل، وذلك إن تجاوز الأرساغ، وإن كان بإحدى رجليه وتجاوز الرزغ فهو محجل الرجل اليمنى أو اليسرى، وإن كان البياض كذلك متجاوز الأرساغ في ثلاث قوائم دون رجل أو دون يد فمحجل محجل ثلاث مطلق يد أو رجل، ولا يكون التحجيل واقعا بيد أو بيدين إلا أن يكون معها أو معهما رجل أو رجلان، فإن قصر البياض عن الوظيف واستدار بأرصاغ رجليه دون يديه فذلك التخديم، يقال فرس مخدم وأخدم، فإذا كان برجل واحدة فهو أرجل، فإن لم يستدر البياض وكان في مآخير الأرساغ رجليه أو يديه فهو منعل يدي كذا أو رجل كذا أو اليدين أو الرجلين، فإن كان بياض التحجيل في يد أو رجل من خلاف فذلك الشكال وهو يكره، وقوم يجعلون الشكال البياض الذي في ثلاث قوائم، وإذا كان محجل يد أو رجل من شق قالوا هو ممسك الأيامن مطلق الأياسر أو ممسك الأياسر مطلق الأيامن، وإن أصاب الأوظفة بياض ولم يعدها إلى أسفل ولا إلى فوق فذلك التوقيف، يقال فرس موقف، فإن بيضت أطراف الثنن فهو أكسع، فإن بيضت الثنن كلها ولم تتصل ببياض التحجيل في يد كان ذلك أو في رجل أو أكثر فهو أصبغ، والشعل بياض في عرض الذنب، فإن بيض كله أو أطرافه فهو أصبغ، بيض الذنب يعني كله أو أطرافه فهو أصبغ. قال: باب ألوان الخيل. قال: فرق بين الكميت والأشقر بالعرف والذنب، فإن كان أحمرين فهو أشقر، وإن كان أسودين فهو كميت، والورد بينهما، والأنثى وردة، والجميع وراد،
والكميت للذكر والأنثى سواء. والأخضر هو في كلام العجم الديزج، وهو من الحمير الأدغم. والورد الأغبس هو في كلام العجم السمند، والصنابي هو الكميت. أو الأشقر يخالط شقراته شعرة بيضاء ينسب إلى الصناب، وهو الخردل بالزبيب. والبهيم هو المصمت الذي لا شية به ولا وضح أي لون كان. ومما لا يقال له بهيم ولا شية به الأبرش والأنمر الأشيم والمدنر والأبقاع والأبلق، فالأبرش الأرقط والأنمر أن تكون به بقعة بيضاء وبقعة أخرى أي لون كان، والأشيم أن تكون به شامة أو شام في جسده، والمدنر الذي تكون به نكث فوق البرش، والأبقاع الذي تكون في جسده بقع تخالف سائر لونه. قال: باب الدوائر في الخيل وما يكره من شيتها. والدوائر 18 دائرة تكره منها الهقعة، وهي التي تكون في عرض زوره، ويقال إن أبقى الخيل المهقوع، ودائرة القالع وهي التي تكون تحت اللبت، ودائرة الناخس وهي التي تكون تحت الجاعرتين إلى الفائلين، ودائرة اللطاه في وسط الجبهة، وليست تكره إن كانت واحدة، فإن كان هناك دائرتان قالوا فرس نطيح وذلك مكروه، وما سوى هذه من الدوائر غير مكروه. ويكره في الأشيام أن تكون به شامة بيضاء أو غير بيضاء في مؤخره أو شقه الأيمن. ويكره الشكال، وقد اختلف فيه، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله أنه كان يكرهه. ويكره الرجل إلا أن يكون به وضح غيره. قال الشاعر: أثيل نبيل ليس فيه معابة، كميت كلون الصرف أرجل أقرح، فمدحه بالرجل لما كان أقرح. مدحه بالرجل لما كان أقرح. أسيل نبيل ليس فيه معابة، كميت كلون الصرف أرجل أقرح. قال: باب السوابق من الخيل. أولها السابق ثم المصلي، وذلك لأن رأسه عند صلى السابق، ثم الثالث والرابع كذلك إلى التاسع، والعاشر السكيت، ويقال أيضا السكيت مشددا، فما جاء بعد ذلك لم يعتد به. والفسكل الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل. قال: باب معرفة ما في خلق الإنسان من عيوب الخلق. قال: الفقم في الفم، وهو أن تتقدم الثنايا السفلى إذا ضم الرجل فاه فلا تقع عليها العليا. والضزز لصوق الحنك الأعلى بالحنك الأسفل، فإذا تكلم تكاد أضراسه العليا تمس السفلى. والضجم ميل يكون في الفم وفيما يليه من الوجه. والفأفأة أن يتردد المتكلم في الفاء، فإذا تردد في التاء فهو تمتام، فإذا دخل بعض كلامه في بعض قيل بلسانه لفف. والألثغ الذي يرجع لسانه في المنطق إلى الثاء والغين. والشطور في البصر هو أن تراه كأنما ينظر إليك وإلى آخر، يقال شطر بصره يشطر شطورا. والإطراق استرخاء الجفون. والغرب ورم في المآقي، يقال غربت عينه تغرب غربا. والخفش صغر العين وضعف البصر. والدوش مثله وهو ضيق العين مع ضعف البصر. والذلف في الأنف قصره وصغر أرنبته. والخنس تأخر الأنف في الوجه وقصره. والفطس عرض الأنف وتطامن قصبته. والطرامة الخضرة في الأسنان. والقلح الصفرة فيها. والوقص قصر العنق. والهنع تطامنها. والألص المجتمع المنكبين يكادان يمسان أذنيه. والألص أيضا المتقارب الأضراس. والأحدل المائل الشق. واللطع في الشفاه بياض يصيبها، وأكثرها ما يعتري ذلك السودان، وتعتريهم أيضا البجرة ويخرج السرة. والفدع في الكف زيغ في الرزغ بينها وبين الساعد. وفي القدم أيضا كذلك زيغ بينها وبين عظم الساق. والكوع أن تعوج الكف من قبل الكوع. والفلج اعوجاج في اليد، فإن كان في الرجلين فهو فحج. والقعس في الظهر دخوله وخروج الصدر. والحدب دخول الصدر وخروج الظهر. والآضر عظيم الخصيتين، يقال رجل آضر بين الأضرخ. والشرج أن تعظم واحدة وتصغر الأخرى، يسمى الشرج. والمشق أن تستق ألية الرجل حتى تتسحج. إذا عظمت فلم تلتقي قيل رجل أفرج، وهذا يكون في الحبشة. والمذح أن تستق فخذا، والصقك أن تستق ركبتا. قال أبو عمرو الصقك في الرجلين والبدد في الناس، تباعد ما بين الفخذين وفي ذوات الأربع في اليدين. والأفحج الذي تتدانى صدور قدميه وتتباعد عقباه وتتفحج ساقاه. والأروح الذي تتدانى عقباه وتتباعد صدور قدميه. والوكع ميل إبهام الرجل على الأصابع حتى تزول، فيرى شخص أصلها خارجة، ومنه قيل أمة وكعاء. والحنف أن تقبل كل واحدة من الإبهامين على صاحبتها. قال ابن العربي الأحنف الذي يمشي على ظهر قدميه، والأقفد الذي يمشي على صدرهما. والأعلم المشقوق الشفة العليا، والأفلح المشقوق الشفة السفلى، يكون ذلك خلقة. والأجلع بالجيم المعجمة الذي لا تنضم شفتاه على أسنانه. ويقال للمرأة التي لا تستر نفسها إذا خلت مع زوجها جليع. وفي النساء الضهياء من النساء التي لا تحيض، والمتكاء التي لا تحبس بولها، ومن الرجال الأمثن. والمفضات التي قد صار مسلكاها شيئا واحدا، فتح الشرج على المهبل، وهي الشريم أيضا. والمأسوكة التي أخطأت خافضتها فأصابت غير موضع الخفض، ومثلها من الرجال المكمور. والقرن كالعفلة، اختصم إلى شريح في جارية بها قرن، فقال أقعدوها فإذا أصاب الأرض فهو عيب، وإن لم يصب الأرض فليس بعيب. يقال حملت المرأة الغلام سهوا، أي على حيض. العلل، تقول العرب الدواء هو الأزم، يعنون الحمية. وأصل الأزم ضم الأسنان كأنه يعض. قال ابن مسعود أصل كل داء البردة، يعني التخمة، تخمة من الطعام، كثرة الطعام. ومس الحمى رصها ورسيسها، وذلك حين تجر لها قرة وتكسيرا. والورد يوم الحمى، والغب أن تأخذه يوما وتدعه يوما، والربع أن تدعه يومين وتأخذه اليوم الثالث. والموم البرسام، والعذرة وجع الحلق، وأكثر ما يعتري الصبيان فيعلق عنهم. والإعلاق والدغر شيء واحد، وهو أن ترفع اللهاه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بالقسط البحري. وقال جرير غمز ابن مرة يا فرزدق كينها، غمز الطبيب نغانغ المعذور. قال الأصمعي الشغاف داء يسيل من الصدر، يقال إنه إذا التقى هو والطحال مات صاحبه. قال النابغة وقد حال هم دون ذلك داخل، ولوج الشغاف تبتغيه الأصابع، يعني أصابع الأطباء تلتمسه، تنظر هل نزل أم لم ينزل. والكباد وجع الكبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكباد من العب، والعب شدة جرع الماء كما تجرع الدواب. والصفار والصفر هما اجتماع الماء في البطن، يعالج بقطع النائط. وعرق في الصلب، قال العجاج قضب الطبيب نائط المصفور. وقد يعالج بالكي واللدود وغير ذلك، اللدود وضع بعض الدواء في الفم. قال ابن أحمر وكان سقيا بطنه، شربت الشكاع والتددت ألدة، وأقبلت أفواه العروق المكاوية. والذرب فساد المعدة، يقال ذربت معدته تذرب ذربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ألبان الإبل وأبوالها شفاء للذرب، داء البطن. والعلوص اللوى، والرثية وجع المفاصل، والهلس والهلاس السل، والصنق كالتخمة، والعائر الرمد، واللبن الذي يشتكي عنقه من الوساد أو غيره. وغثيثة الغثيثة الجرح مدته، والصديد الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة. والعقابيل بقايا المرض. والداء الذي لا يبرأ منه يقال ناجس ونجيس. الشجاج أول الشجاج، الحارصخ، وهي التي تقشر الجلد قليلا، ثم الباضعة، وهي التي تشق اللحم شقا خفيفا، ثم المتلاحمة، وهي التي تأخذ في اللحم، ثم السمحاق، وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ثم الموضحة، وهي التي توضح عن العظم. أي تبدي عن وضحه، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظمة، ثم المنقلة وهي التي تخرج منها العظام، ثم الآمة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي جلدة الدماغ. ثم قال أبواب الفروق، فروق في خلق الإنسان، ظاهر جلد الإنسان من رأسه وسائر جسده البشرة، وباطنه الأدمة، والعرب تقول فلان مؤدم مبشر، أي قد جمع لين الأدمة وخشونة البشرة. وشخص الإنسان إذا كان قاعدا أو نائما جثة، إذا كان قائما فهو قامة، وقد اختلفوا في الجانب الوحشي والإنسي. قال الأصمعي الوحشي الذي يركب منه الراكب ويحتلب منه الحالب، وإنما قالوا فجال على وحشيه، فجال على وحشيه وكأنها يعاسيب صيف إثره إذ تمهل، أو إثره إذ تمهل. فانصاع جانبه الوحشي، فانصاع جانبه الوحشي وانكدرت. يلحبن لا يأتل المطلوب والطلب، لأنه لا يؤتى في الركوب والحلب والمعالجة إلا منه، فإنما خوفه منه. والإنسي الجانب الآخر، وقال أبو زيد الإنسي الأيسر وهو الجانب الذي يركب منه الراكب، والوحشي الأيمن. وقال أبو عبيدة الوحشي الأيسر من الناس والدواب، والإنسي الأيمن، ويقال الأناسي. وقال الأصمعي كل اثنين من الإنسان مثل الساعدين والزندين وناحيتي القدم، فما أقبل على الإنسان منهما هو إنسي، وما أدبر عنه فهو وحشي. والوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن، إذا ألمت بالمنكب فهي لمة. والأنزع الذي انحصر الشعر عن جانبي جبهته، فإذا زاد قليلا فهو أجلح، فإذا بلغ النصف أو نحوه فهو أجلى، ثم هو أجله. والأفرع التام الشعر الذي لم يذهب منه شيء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أفرع، وإذا سال الشعر من الرأس حتى يغشي الجبهة والوجه فذلك الغمم، يقال رجل أغم الوجه. وكذلك إن سال في القفا يقال أغم القفا، وذلك مما يذم به. قال الشاعر وهدبة بن خشرم العذري لا تنكحي إن فرق الظهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. ويقال رجل ملهوز إذا بدا الشيب في رأسه، ثم هو أشمط إذا اختلط السواد والبياض، ثم هو أشيب. والقرن في الحاجبين أن يطول حتى يلتقي طرفاهما، والبلج أن يتقطع حتى يكون ما بينهما نقيا من الشعر. والعرب تستحبه وتكره القرن. والزجج طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين. والمقلة شحمة العين التي تجمع البياض والسواد، والسواد الأعظم هو الحدقة، والأصغر هو الناظر، وفيه إنسان العين، وإنما الناظر كالمرآة إذا استقبلتها رأيت شخصك فيها، والذي تراه في الناظر هو شخصك. والمأق والمؤق واحد، وهو طرفها الذي يلي الأنف. واللحاظ مؤخرها الذي يلي الصدغ. قال أبو عبيدة وذنابة العين مؤخرها، والخوص صغر العين وغؤورها، فإن كان في مؤخرها ضيق فهو حوص وبه سمي الأحوص. والنجل سعتها وعظم مقلتها. والخزر أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخرها. والشوس أن ينظر بإحدى عينيه ويميل وجهه في شق العين التي ينظر بها. والشمم في الأنف ارتفاع القصبة واستواء أعلاها وإشراف في الأرنبة. والقنا طول الأنف ودقة أرنبته وحدب في وسطه. وعذبة اللسان طرفه، وعكدته أصله. والصردان العرقان اللذان يستبطنانه. والشبق سعة الشدق. والجيد طول العنق. والتلع إشرافه. والهنع تطامنه. والصعر مياله. والغلب قلظه. والبتع شدته. والأخدعان عرقان في موضع المحجمتين، وربما وقعت الشرطة على أحدهما فينزف صاحبه. والودجان العرقان اللذان يقطعهما الذابح. والوريدان عرقان تزعم العرب أنهما من الوتين. والصليفان ناحية العنق من يمين وشمال. والسالفتان ناحية مقدم العنق من لدن معلق القرط. والزج طرف المرفق، والباطن من المرفق يقال له المأبض، وهو باطن الركبة أيضا. والأسلة مستدق الذراع. والعظمة وسط الذراع الغليظ منها. والرزغ منتهى الكف عند المفصل. والنواشر عروق ظاهر الذراع. والرواهش عروق باطن الذراع، والأشاجع عروق ظاهر الكف وهي مغرز الأصابع، والرواجب بطون السلاميات وظهورها، والبراجم رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت، والزندان من حصر عنه اللحم من الذراع، ورأس الزند الذي يلي الخنصر وهو الكرسوع، ورأس الزند الذي يلي الإبهام وهو الكوع، والألية اللحمة التي في أصل الإبهام، والضرة اللحمة التي تقابلها، والنحر موضع القلادة، واللبة موضع المنحر، والثغرة الهزمة من الترقوتين، والبرق وسط الصدر، والكلكل معظم الصدر، والأعفاج من الناس ومن الحافر كله ومن السباع كلها، والبهائم الأمعاء وإليها يصير الطعام بعد المعدة واحدها عفج، والمصارين لذوات الخف والظلف مثلها، وهي التي تؤدي إليها الكرش ما دبغته، والقوانص للطير مثلها وهي التي تؤدي إليها الحوصلة، والحوصلة بمنزلة المعدة، والسرة في البطن ما بقي بعد القطع، والسرر ما تقطعه القابلة، والأهياف من البطون الضامر، والأثجل المسترخي، والإحلول مخرج البول، والحوق حرف الكمرة هو إطارها، والوترة العرق الذي في باطن الكمرة، والعصعص عجب الذنب يقال هو أول ما يخلق وآخر ما يبلأ، وعير القدم الشاخص في وجهها، وأخمصها ما دخل من باطنها فلم يصب الأرض، فإن لم يكن فيها خمص فهي رحاء يقال رجل أرح، والثنة ما بين السرة والعانة، وهي مراق البطن بالتجديد. قال: فروق في الأسنان. قال أبو زيد: للإنسان أربع ثنايا وأربع رباعيات، الواحدة رباعية مخففة، وأربعة أنياب، وأربعة ضواحك، واثنتا عشرة رحا، ثلاث في كل شق، وأربعة نواجذ، وهي أقصاها. قال الأصمعي: مثل ذلك كله، إلا أنه جعل الأرحاء ثمانيا، أربعا من فوق وأربعا من أسفل، والناجذ ضرس الحلم يقال رجل منجذ إذا أحكم الأمور، وذلك مأخوذ من الناجذ، والنواجذ للإنسان والفرس والأنياب من الخف، والسوالغ من الظلف. قال أبو زيد: لكل ذلك ظلف وخف ثنيتان من أسفل فقط، وللحافر والسباع كلها أربع ثنايا، وللحافر بعد الثنايا أربع رباعيات وأربعة قوارح وأربعة أنياب وثمانية أضراس. قالوا: وكل ذي حافر يقرح، وكل ذي خف يبزل، وكل ذي ظلف يصلغ ويسلغ، والفرس وكل ذي حافر أول سنة حولي، والجميع حوالي، ثم جذع وجذاع، ثم ثني وثنيان، ثم رباع بالكسر وجمعه ربعان وربعان، ثم قارح وقرح، والأنثى جذعة وجذعات، وثنية وثنيات، ورباعية ورباعيات، وقارح وقوارح، ويقال أجذع المهر، أجذع المهر وأثنى وأربع وقرح، هذا وحده بغير ألف. والبعير أول سنة حوار، ثم ابن مخاض في الثانية، لأن أمه فيها من المخاض وهي الحوامل فنسب إليها، وواحدة المخاض خليفة من غير لفظها، ثم ابن لبون في الثالثة لأن أمه فيها ذات لبن، ثم حق في الرابعة يقال سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليها، ثم جذع في السنة الخامسة، ثم يلقي ثنيته في السادسة فهي ثني، ثم يلقي رباعيته في السابعة فهو رباع، ثم يلقي السن التي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، وذلك في الثامنة، ثم يفطر نابه في التاسعة فهو بازل، فإذا أتى عليه عام بعد البزول فهو مخلف وليس له اسم بعد الإخلاف، ولكن يقال مخلف عام ومخلف عامين فما زاد، ثم لا يزال كذلك حتى يكون عودا إذا هرم. قال أبو زيد: المؤنث في جميع هذه الأسنان بالهاء إلا السدس والسديس والبازل فإن ذلك بغيرها. قال الكسائي: الناقة مخلف أيضا بغيرها. قال أبو زيد: الناقة لا تكون مخلفا، ولكن إذا أتى عليها حول بعد البزول فهي بزول، إلى أن تنيب فتدعى عند ذلك نابا، وولد الضأن أول سنة حمل، ثم يدعى جذعا في الثانية، ثم ثنيا، ثم رباعيا، ثم سديسا، ثم صالعا، وسالغا صالغا وسالغا في السادسة وليس له اسم بعد ذلك. وولد المعز أول سنة جدي ثم تنقله في الأسنان مثل تنقل الحمل. وولد البقرة أول سنة تبيع ثم تنقله في الأسنان مثل تنقل ولد الضأن. ولد المعز كذلك. وولد الظبية أول سنة طلا وخشف ثم هو في السنة الثانية جذع ثم في الثالثة ثني ثم لا يزال ثنيا حتى يموت. قال الشاعر يصف إبلا أخذت في دية جاءت كسن الظبي لم أرى مثلها سناء قتيل أو حلوبة جائع أي هي ثنيان. وولد الضب حسل ولا تسقط له سن ولذلك يقال في المثل لا أتيك سن الحسل أي لا أتيك أبدا. ويقال أفرت الإبل إفرارا للإثناء إذا ذهبت رواضعها وطلع غيرها. قال أبو عبيدة أحفر المهر للإثناء والإرباع والقروح. وقال أبو زياد الكلابي إذا سقطت رواضع الصبي قيل ثغر فهو مثغور. إذا نبتت أسنانه قيل اثغر واتغر وأثغر. ويقال فم مقنع إذا كانت أسنانه معطوفة إلى داخل. إن كانت منصبة إلى قدام قيل أدفق وهو في الإبل عيب. قال فروق في الأفواه المشفر للخف والمرمة والمقمة 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 للظلف والجحفلة للحافر والخراطيم للسباع. قال أبو زيد منقار الطائر ومنصره واحد وهو الذي ينصر به نسرا. فروق في ريش الجناح الجناح قالوا جناح الطائر 20 ريشة 4 قوادم 4 مناكب 4 أباهر 4 خواف 4 قلن وجناح الطائر يده. والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.